الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، ليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأتباع الأشقياء، عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الأتباع السعداء. هنا تقف متأملا في كلمة الأتباع، ففيهم أهل سعادة وفيهم أهل شقاء، وهذا حقيقة يفيد في أمر مهم، ألا وهو تأثير القدوة في حياة الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يكون حصيفا نبيها، يجعل القدوات الذين يأتسي بهم أهل فضل ونبل وطاعة وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه التبعية مثل ما نرى أتباع سعداء وأتباع أشقياء، ويندم غاية الندم من يكون تابعا للأشقياء في شقائهم والضلال في ضلالهم وأهل الأهواء في أهوائهم، يندم ندامة عظيمة. ولهذا ينبغي أن ينتبه المرء هنا، وأن يرتقي بنفسه بأن يكون من التابعين بإحسان للصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، ليكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه على تحقيق ذلك. والإنسان متأثر بمن يجالس ولا بد، ومن يصاحب. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فهو متأثر بالخليل والصاحب ولا بد. فكان من أهم ما يكون لتحقق الاستقامة أن يتخير المرء الجلساء الذين يكون تأثره بهم في مجالسته لهم وصحبته لهم في خير وبر وطاعة وإحسان، وأن يحذر من جلساء الشر وخلطاء الفساد، لأن أهل الفساد يجرون من يصحبهم إلى فسادهم، كما أن أهل الخير يحرصون على دلالة الناس إلى هذا الخير الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى له وهداهم إليه. والصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. فالحاصل أن هذه وقفة نستفيدها من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن الأتباع الأشقياء والأتباع السعداء. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا موطن الشاهد من الآية، اتباع الصحابة بإحسان. وقوله بإحسان، الباء كما بين رحمة الله عليه للمصاحبة، فهو بهذه المتابعة متابع لهم بإحسان، لا بالدعوة المجردة ولا بمجرد الانتساب، لا بالدعوة المجردة ولا بمجرد الانتساب. لو أن الإنسان انتسب إلى السلف الصالح انتسابا مجردا لا ينفعه ذلك عند الله، وإذا ادعى لنفسه أنه على نهجهم وهو ليس كذلك لا ينفعه عند الله، وإنما النافع بإذن الله سبحانه وتعالى هو الاتباع بإحسان، الاتباع بإحسان واللزوم لمنهجهم بصدق، كما هو واضح في هذه الآية الكريمة: والذين اتبعوهم بإحسان. فيكون محسنا في ترسم خطى السلف والسير على منهاجهم ولزوم خطاهم، ولا يخدع الإنسان نفسه، لا يغرها، النفس تغتر لكن لا يغر نفسه. ولهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب رؤية التقصير في النفس، ويرى نفسه دائما مقصر في اتباع السلف وسلوك منهجهم، ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على التحلي بما كانوا عليه من عبادات عظيمة وأخلاق فاضلة وآداب كاملة. فالأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لا تحصل بمجرد النسبة والاتباع، النسبة أن ينسب نفسه إليهم، والاتباع أن يدعي لنفسه أنه من أتباعهم، فبهذا مجردا لا يكفي. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال رحمه الله: الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله، لأن الاتباع الذي أثنى الله على أهله وأخبر برضاه عنهم مقيد بهذا القيد بإحسان. والذين اتبعون بإحسان، بأن يكون محسنا في اتباع السلف، وهذا الإحسان في اتباع السلف فرع عن المعرفة بهم وسيرهم وأخبارهم وأعمالهم وسلوكهم. وكل ما كان المرء أقرب إلى السير على منهاجهم كان إلى الحق أقرب، كل ما من كان بهم أشبه كان إلى الحق أقرب، من كان بهم أشبه فهو إلى الحق أقرب. كل ما كان المرء متأسيا بهؤلاء السابقين أهل الفضل والخير كل ما كان أقرب إلى الخير. وهذا لا يكون إلا بتحقيق هذا المعنى، الاتباع بإحسان، كما واضح في الآية الكريمة. نعم. ونبه رحمه الله تعالى على أن هذا باق إلى آخر الزمان اتباع بإحسان. أما وصف من رأوا الصحابة وأخذوا عنهم بالتابعين هذا وصف عرفي، يقال عن هذه الطبقة التابعون، ومن أخذوا عنهم أتباع التابعين، ومن أخذوا عن أتباع التابعين أتباع الأتباع، وهكذا. هذا وصف عرفي، لكن المعنى الذي قرر في الآية بقوله والذين اتبعوهم بإحسان هذا باقي إلى قيام الساعة. باب الاتباع للصحابة وللصحابة رضي الله عنهم بإحسان الذي به نيل الرضوان هذا مفتوح إلى قيام الساعة، مفتوح إلى قيام الساعة. نسأل الله الكريم العظيم المنان المتفضل سبحانه أن يفتح علينا أجمعين باتباعهم والسير على منهاجهم، وأن ينيل لنا أجمعين رضاه بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم، هذه الآيات ساقها لأن فيها شبها بالآية التي أورد، وهي قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن قوله جل وعلا هنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فيه إشارة إلى التابعين لهم بإحسان. فأول الآية في من صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أول هذه الآيات في من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الآخرين الذين لحقوهم وتبعوهم بإحسان على ما يأتي بيانه عند ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان.
نعم، هذا معنى من هذه الآيات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه المعاني العظيمة أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة بلا واسطة، رأوا عباداته، رأوا عباداته وسلوكه عليه الصلاة والسلام، رأوا طاعاته وتقربه إلى الله جل وعلا، سمعوا أحاديثه، شرفهم الله برؤيته والتلقي عنه. وهذا المعنى الذي في الآية يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا كله تحقق للصحابة بلا واسطة، شرفهم الله هذا الشرف العظيم. ثم من بعدهم يأتي أناس لم يحظوا بهذا الذي حظي به الصحابة، لكنهم تبعوهم. وحال الصحابة مع من جاء بعدهم يقولون: هذا الذي أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤديه إليكم كما سمعناه وكما رأيناه. فتلقى ذلك عن الصحابة تابعوهم بإحسان، ولا يزال هذا التلقي مستمرا. ولهذا مثل ما تقدم الاتباع بإحسان باقي إلى يوم القيامة، كل من يشرفه الله سبحانه وتعالى بإلزام نفسه بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وطريقتهم يكون من أهل هذا الشرف وهذا الفضل، فهو خير باق إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء.
نعم. هنا في الآية نفي، قال: وآخرين منهم لما، هنا نفي لما يلحقوا بهم. هل المراد لم يلحقوا بهم أي في الزمان، بمعنى أن زمانهم متأخر عن زمان الصحابة، أو لم يلحقوا بهم في الفضل، بمعنى أن فضلهم دون فضل الصحابة؟ يقول الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا في المعنى. قال: والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمن. من جاء بعد الصحابة زمانه متراخي عن زمانهم، وفضله دون فضلهم، وفضله دون فضلهم. يكفي دلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم.
قال رحمه الله: وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
نعم. هذا الصنف الثالث ذكر في السياق، ذكر في هذا السياق من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني عرفوا التوراة ولم يعملوا بها، عرفوا الحق ولم يعملوا به، أعرضوا عنه. فهذا من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا. ولهذا كل من كان على هذا الوصف فيه شبه باليهود فيما نعتهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كلا منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه، ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع.
يظهر أن صحة قراءتها: فالأول مثل الغني، ليس مثل، فالأول مثل الغني التاجر.
أحسن الله عليكم. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء.
لأن الحديث ليس مثلا لهذا، وإنما هو مثل، يعني ذكره للتوضيح بعد أن وضح، ذكر هذا يعني مثلا للتوضيح. نعم،
أحسن الله عليكم. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء،
وهو مثل
فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه.
هذا مثل القلب، لكن الآتية وهو مثل.
فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهو يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي ساقه رحمه الله تعالى، حديث أبي موسى الأشعري، فيه بيان حال الناس مع الهدى والخير الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، وضرب مثلا لحالهم بالأرض، حال الناس، جعل مثل حال الناس مثل الأرض، وحال ما جاء به، جعل مثل ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالغيث. وهذا التشبيه للوحي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالغيث جاء حتى في القرآن الكريم في مواطن، جاء في القرآن الكريم في مواطن، منها ما جاء في سورة الحديد، قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه آية ضربها الله، كما أن الأرض الميتة تحيا إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الغيث الذي هو المطر، فكذلك القلوب الميتة تحيا إذا إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى بغياث القلوب الذي هو الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالحاصل أن هذا الحديث حديث أبي موسى ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الناس مع الوحي كالأرض بعد نزول الغيث، بعد نزول الغيث. وأنت إذا مشيت في الأرض بعد نزول الغيث تجد أن الأرض متفاوتة في استفادتها منه، وهذا فيه عبرة لك في هذا الباب العظيم، باب الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشيت في الأرض بعد نزول الأمطار تنظر أثر المطر في الأرض، تجد أن الأرض في حصول أثر الغيث فيها على ثلاثة أقسام: أرض تنظر وإذا بها أنبتت واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تملأ عين ناظرها بهجة وأنسا وسرورا، قد ازدانت بالخضرة وكساها الجمال بعد أن كانت أرضا لا نبات فيها، فتجد أنها حيت وأنبتت من كل زوج بهيج. تنتقل إلى أرض أخرى تجد أنها حفظت الماء، وحفظها للماء فيه نفع عظيم جدا، الناس يردون عليها بماشيتهم ودوابهم وقربهم وآنيتهم، يقترفون منها ويأخذون منها الماء وينتفعون. ثم تنتقل تجد قطعة من الأرض أخرى لا تمسك الماء ولا تنبت العشب، تأتيها بعد نزول أمطار الغزيرة لا ترى فيها الماء ولا ترى فيها عشب النبت. فهذا المنظر الذي تراه بعد نزول الغيث هو في الحقيقة يصور لك حال الناس مع الوحي، يصور لك تماما حال الناس مع الوحي المنزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يأخذ العلم والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام رواية ودراية، علما وفهما. وقسم آخر يحفظ الكثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يكون عنده ذاك الفقه والفهم وحسن الاستنباط. أحيانا يكون الرجل حافظا لحديث من سنوات طويلة فيقرأه على عالم فيقول له العالم: هذا الحديث فيه فوائد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ربما يعد له عشرات الفوائد، وهو يحفظ الحديث من سنوات ولم يكن يعلم أن فيه كل هذه الفوائد. فهؤلاء كلهم سعداء، كلهم مشتغلين بالخير، وكلهم بحسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة في القسم الثالث الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به، وهذا مثله مثل الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس وشأنهم مع ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والخير. وفي أثناء ذلك ذكر مثلا شبيها بهذا المثل أو قريبا منه جاء في القرآن، وهو حال الأودية. الأودية في عندما ينزل الماء، هل الأودية على قدر واحد في استيعابها للماء وحفظها له، أو متفاوتة؟ تجد أودية صغيرة وأودية كبيرة. فكذلك قلوب العباد مع الوحي المنزل هي كذلك شبيهة بالأودية. إذا رأيت الأودية وحالها مع الماء عندما ينزل الغيث فحال القلوب كذلك. أحيانا تجد أودية مترامية الأطراف وحوت ماء غزيرا جدا، وتجد أودية صغيرة جدا حوت ماء قليلا. أيضا قلوب العباد مع الوحي المنزل هي كذلك، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذا مثل مثل ما ذكر الإمام القيم، شبهت فيه القلوب بالأودية، شبهت فيه القلوب بالأودية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم، هذا نوع آخر أو قسم ثاني من الأتباع السعداء، وهم الذرية، الذرية الذين آباؤهم أهل صلاح وعبادة وديانة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذرية وإن لم يلحقوا آباءهم فيما وفقهم أو فيما يسره الله لهم من عبادة وطاعة، لكن الله يكرم الآباء بأن يرفع ذريتهم معهم في رتب الجنة أو رتبة الجنة التي هم فيها تفضلا منه سبحانه وتعالى ومنا. فهذا نوع غير الأول، هذا نوع في الأتباع السعداء، أتباع المؤمنين من ذرياتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في الدنيا. الذي لم يثبت له حكم التكليف في الدنيا هو من فارق الدنيا صغيرا، من فارق الدنيا صغيرا قبل أن يبلغ سن التكليف، فهذا لم تقع منها العبادة التي وقعت من والده والتقرب الذي حصل من والده، لكن الله سبحانه وتعالى يكرم الآباء بأن يرفع هؤلاء الذرية معهم فتقر أعينهم بهم في منازلهم في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم.
نعم، هذا مقام فضل، هذا مقام فضل ومنه، يتفضل الله سبحانه وتعالى على الذرية كرامة لآبائهم فيرفعهم سبحانه وتعالى إلى درجة آبائهم في الجنة فيكونون معهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل.
نعم، يعني الذي تقدم في حكم الفضل، لكن هل هو حاصل في حكم العدل؟ هل هو حاصل في حكم العدل؟ أكمل.
فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء.
نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يلحق ذريتهم بهم في هذا المقام، هذا مقام عدل. أما السابق مقام فضل، المقام الأول مقام فضل، فالله يكرم الذرية إكراما لآبائهم فيلحق بهم ذريتهم. لكن في هذا المقام الذي هو مقام العدل كل امرئ بما كسب، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء، فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة.
هذه نصيحة من هذا الإمام الناصح رحمه الله، لما ذكر هذه الأقسام ينبه أن الوقوف على هذه الأقسام لا لمجرد أن تطلع عليها وتعرف وأن هذه القسمة ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، وإنما تنظر في هذه الأقسام ثم تنظر من أي الأقسام أنت، تتأمل ويحاسب المرء نفسه في دار العمل قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على عمله، يحرص على أن يكون من أهل الفوز والسعادة لا أن يكون من أهل الشقاء والندامة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان من قسم سعيد. قال رحمه الله: فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. فإن كان
من قائل هنا قال: ماذا نصنع؟ ننظر. فأتم نصحه بهذا التوجيه السديد: فإن كان
من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان، قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
هذه نصيحة بليغة جدا، يعني يحاسب المرء نفسه، فإن كان من أهل الخير والعبادة والقسم الذين هم أهل السعادة فليحمد الله سبحانه وتعالى، وليجاهد نفسه على الترقي في هذا الخير والزيادة في رتبه ومنازله. وإن كان والعياذ بالله من القسم الثاني الذين عرفت أوصافه فيما سبق فليجاهد نفسه على الخروج من هذا الطريق، طريق الشقاء، ويدخل في طريق السعادة، حتى لا يأتي عليه يوم يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قبل أن تكون منه الندامة وعض صابع الندم في يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة.
نعم، هذا الفصل للربط بين البدء الذي بدأ به وهو الآية وتعاون على البر والتقوى، وما فصل فيه الذي هو موضوع الهجرة. ولعلكم تذكرون أن سائلا من زملائكم سأل هذا السؤال، يعني ما الصلة بين الآية التي بدأ بها وتعاون على البر والتقوى وبين موضوع الهجرة الذي أطال النفس فيه رحمه الله تعالى بيانا وإيضاحا. فلما أنهى الكلام على الهجرة بهذا البيان وبهذا الإيضاح رد رد الموضوع إلى أوله وإلى بدايته، ورد العجز إلى الصدر الذي بدأ به، ورد مؤخر الرسالة إلى أولها ومبدئها، وهو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فيقول: أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وأن يكون هذا محور التعاون، محور التعاون ومرتكزه. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد.
نعم، يعني من كان كذلك على ما وصف ابن القيم، يعني ناصحا للعباد، مساعدا على تحقيق هذه المطالب العظيمة، تعليما وإرشادا ومودة. انتبه لكلمة ومودة، لأن التعليم لا بد فيه من مودة، لا بد فيه من لطف، لا بد فيه من رحمة، حتى يأنس المخاطب ويرتاح وتطمئن نفسه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن كان كذلك مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلب أبواب العلم ويسره لليسرى. وهذه كلها ثمرات الصدق والنصح والمجاهدة وبذل الوسع في تحقيق هذه المطالب العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟
هذه ثلاث أسئلة يعني طرحت نفسها هنا كما يقال بعد البيان المتقدم، وذكر أن الناس في سفر، وهذا السفر يحتاج إلى زاد ومعرفة الطريق، ويحتاج معرفة المركب، وهذا ما أمر نعرفه في الأسفار المعتادة. السفر المعتاد يحتاج فيه الإنسان إلى هذه الثلاث أشياء: يحتاج إلى زاد السفر، ويحتاج إلى معرفة الطريق، ويحتاج إلى المركوب الذي يرتحل عليه وينتقل في سفره. فهذا السفر الذي يتحدث عنه، الذي هو السفر إلى الله والدار الآخرة، والسير إلى الله والدار الآخرة، ما زاده وما طريقه وما مركبه؟ هذه ثلاث أسئلة عظيمة جدا، ثم يجيب عنها رحمه الله.
قال رحمه الله: قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه.
نعم، هذا هو زاده، لا زاد له سواه. زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون للمرء زاد للدار الآخرة إلا هذا العلم الذي أخذ عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالزاد هو هذا العلم الموروث المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا زاد سواه لهذه الرحلة وهذا السفر. نعم.
قال رحمه الله: فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته.
لا يتعنى، إذا ما كان عنده هذا الزاد لا يتعنى، لأنه مسافر سفرا يفتقر إلى زاد وهو لا يحمل الزاد. الآن لو أن شخصا، هذا مثال فقط للتوضيح، خرج من بيته ويريد أن يذهب إلى أقصى الدنيا، وين رايح يا فلان؟ قال: إلى أقصى الدنيا، ولا مع زاد ولا شيء. يقال له: اجلس في بيتك لا تتعنى، أن السفر يحتاج، وإلا تهلك في الطريق، تهلك في مفازة أو صحراء أو شيء تلقاه في طريقك. يقال له: لا تتعنى. قوله رحمه الله، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، يعني لا يتعنى أن هذا السفر يحتاج إلى زاد. قوله رحمه الله فلا يخرج من بيته، هذه الكلمة ليست مقصودة لذاتها، هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بها ما هو الحث على، ليس هو يدعو إلى أن يقعد في بيته، وإنما ينبهه أنك لم تأخذ زاد هذا السفر فخذه خير لك، هذا مراده رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا.
نعم، تقريع، هذا تقريع حتى ينهض بالإمة لا تبقى في هذا الموطن وهذا الدرك. نعم.
فله، قال رحمه الله تعالى: فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
نعم، في الدنيا إذا أصيب الناس بمصيبة عامة يكون فيها سلوى للمصاب، يعني عندما ينظر أنه مصاب فيجد فلان وفلان 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 معه مشتركين، فهذا يكون في سلوى له، لكن في الدار الآخرة عندما يشتركون في العذاب، اشتراكهم في العذاب لا يسلم، لا تحصل لهم به هذه السلوى في المصائب التي تحصل في الدنيا. المصائب العامة عندما يلتفت المصاب ويجد من حوله مثله يسلو نوعا ما في المصاب الذي حصل له، بخلاف ما لو حصل له وحده، لكن في الدار الآخرة عند تعذيب هؤلاء بالنار ويرون أن من حولهم يعذبون، هذا لا يسليهم، هذا لا يحصل لهم به أي سلوى لهم، هذا هو المراد. ولن ينفعكم،
قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا، فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب.
نعم، قطع سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا، هذا لا ينفعهم، لا ينفعهم، لأن التسلي بالمصيبة بأنها مشتركة هذا في الدنيا، أما دخولهم النار لا ينفعهم أن يرى بعضهم بعضا قد اشتركوا في العذاب. نعم.
قال رحمه الله: فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة.
نعم، الترويح للنفس والتسلية يعني الحاصل في الدنيا لا يحصل يوم القيامة للمشتركين في العذاب. نعم.
قال رحمه الله: وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا، وإنما كما قيل: فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا، لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى، ولا همة تصبو إلى لوم لائم، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه.
نعم، هذا الطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع ومجاهدة النفس كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن سلك هذا الطريق يحذر من المخذلين مثل ما قال رحمه الله، يعني لا يلتفت إلى لوم لائم. كثير من الناس تستبيل له السنة ويستبيل له الحق فينثني عنه لتخذيل من يخذله عنه، فهذا الطريق يحتاج إلى بذل جهد، ولا يلتفت الإنسان إلى من يخذله عن هذا الخير، وأن تهون عليه نفسه في الله فيقدم وصدره منشرح ونفسه مطمئنة وهو طامع في عظيم فضل الله وكبير ثوابه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانتراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها.
نعم، هذا المركب هو الصدق اللجأ إلى الله والفزع إلى الله بالدعاء والإلحاح وحسن التوكل وتمام الثقة وتحقيق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما ملتجئا سائلا ربه. ولهذا تجد في السنة الأدعية الكثيرة في الهداية والثبات والإعادة من الضلال والتوفيق ونحو ذلك، هذه كلها يحتاج العبد إلى صدق اللجأ إلى الله بالدعاء، حسن التوكل عليه. فهذا هو المركب في هذا السير والمطية التي يكون عليها المرء ويتحقق له المضي قدما في هذا الطريق المبارك الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنات النعيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.